على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة الشيخ رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وعلمه وسعيه، ونسأل الله عز وجل لنا وله ولجميع المسلمين حسن الخاتمة. يقول: وقد وقع الاغترار أيضا بسيد قطب وأرائه، وتعصب لسيد وأرائه أقوام وعقدوا على ذلك الولاء والبراء، وقامت على تلك الآراء جماعات لم تنظر في حقيقة ما ترك الرجل بعرضه على الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإنما أز كثيرا ممن تبعه على أتباعه ما كان من نهايته غفر الله له، وقالوا: مات في سبيل الدفاع عن العقيدة. كما تعلمون، أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. وأقول: أمره إلى الله، وقد أفضى إلى ما قدم، ولعله حط رحله في الجنة منذ مات، وليس لهذا علاقة بما نحن فيه. يبقى الكلام عن شخصه ليس من هدفنا، لا من قريب ولا من بعيد، فنحن لا نبحث عن مصيره وما آل إليه، ونتمنى أن يكون كل مسلم في الجنة. نحب ذلك للمسلمين جميعا، لأننا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا، ولكن لسنا نبحث في مصائر الخلق عند الحق، ولا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها، وإنما نتكلم عن هذا التراث الذي خلفه الرجل وراءه. ما حال هذا التراث، وما هي نتيجة العقوف عليه، وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة، وما أثر تلك الكتابات في الأجيال، وهل فتح عليهم أبواب الفتنة والمحنة، وما موقف أهل العلم من تكفيره المجتمعات الإسلامية وتأويل صفات الرب جل وعلا، وتقرير عقائد الجهمية، والطعن في بعض الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفحش وغلظة وجفاء، بل والطعن في بعض أنبياء الله ورسوله كطعنه في موسى وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وتفسيره للكلمة الطيبة لا إله إلا الله بما لم يفسرها به أحد قبلهم، مع دعوته إلى التزام تفسيره لها وترتيب أثاره عليه، وقوله بأزلية الروح، وما يطابق قول أصحاب وحدة الوجود مع ما جاء به من بدعة التفسير والموسيقى الموسيقي للقرآن، وكذلك ما أتى به من مسرحة القرآن وغير ذلك مما تورط فيه. وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها، وغرست الغلو في التكفير بغير حق في نفوس الشبيبة المسلمة، لغير ذلك مما هو مشاهد منظور. ولابد من عرض كلام المتكلم على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، كائنا من كان قائله. ولو أحكم المسلم أصول العقيدة الصحيحة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وفي كتاب الله تعالى، وفي باب الإيمان والكفر، وفي صفات الله تعالى، إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد، ما قبل مخالفة مخالف بحال. قال في التصوير الفني في القرآن في حق الكليم موسى: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. كيف يقال هذا على نبي ورسول من أولي العزم وكليم الرحمن؟ هذا الكلام موجود، والكتاب منسوب إلى كاتبه وخطه بيمينه، فما قول الأتباع؟ وقال: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين. وقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفرغ المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا، كل هذا على نبي الله موسى. ومع هذا ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، ومع هذا ومع أنه هي الضمير اللي هي العيد على مين؟ نبي الله موسى. فلننظر ما يصنع. إنه ينظر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع، استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. تخيل كل هذا عن نبي الله موسى ابن عمران. وقال فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كل هذا عن نبي الله موسى. كلا فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقى عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يرى حتى يسب جريا لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه. ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم، لكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. تخيل ما يصنع الزمن في أعصابه. وربنا تبارك وتعالى هو الذي ربى وراعى أنبياءه ورسله فضلا عن أوليائه. لقد انتصر على الصحراء وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى معاد ربه على الطور، وإنه لنبي، ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية، بل أعصاب موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع. ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يده الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث ولا يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه لينضم منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعل يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. فلندعه سنوات أخرى. لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهم، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما أتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبهه بسر ما يصنع مرة ومرة فافترق. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرة من مراحل القصة جميعا. كل هذا عن نبي الله موسى بن عمران. عاوز يقول إن هو نبي عصبي المزاج، فتى متوتر الزمن يلعب في أعصابه. هم مكتوبه الشهر تصوير الفني للقرآن. وكل من عرف عقيدة أهل السنة والجماعة في أنبياء الله ورسوله لا يقبل حرفا مما ذكره في هذه الحملة الشديدة على الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. ووراءه إساءته إلى موسى في التصوير الفني إساءة أخرى في موضع الظلال كلما ذكر موسى عليه السلام. ولأجل المخالفة الصارخة للعقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأنبياء الله ورسوله، لما قرأ كلام سيد في موسى على الشيخ ابن باز قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. لذلك لما تسمع كلام للشيخ ابن باز فيه شبه أو ثناء على هؤلاء القوم، اعلم أن الشيخ ما وقف على حقيقة الأمر، والشيخ عالم وكان الورع أصلا فيه، فكان يتورع عن الكلام، فإذا سمع تكلم بما يسمع، وحاشاه أن يداهن أو يجامل في دين الله. على أن الأمر لم يقف عند موسى عليه السلام، بل تعداه بما هو أشنع وأقبح إلى سليمان وداود، هذان أنبياء من أنبياء الله عز وجل، ولم يقف الطعن فيما عند حد الأخلاق العامة والوصف بالعصبية والاندفاع، بل تعداه إلى ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي، فما يمس علاقة الرجل بالمرأة بما لا يقبل في حق المسلم العاد فضلا عن الذي يوحى إليه وهم معصومون. لقد تكلم سيد عن نبي الله سليمان فقال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأنزل نبي الله سليمان إلى مصف الرجال العاديين إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها فاتخذ لها الصرح الممرض من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني، وذكر كلاما قبيحا ثم قال: وهذا لا يستغرب، فهو ابن داود، من شابه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها أهل الكتاب في العهد القديم من قصة نبي الله داود المكذوبة مع قائد جيشه أوريا، وفيه خيانة وخداع يتنزع عنهم الأسوياء من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين. وتبع سيد هؤلاء المفترين في خرافاتهم فلمز سليمان بن داود فقال: وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. قال في التصوير الفني في القرآن بعد كلام: والآن وقد رد أي سليمان الرسل بهديتهم فلندعهم في الطريق قافلين، إن سليمان النبي لملك لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها لهم، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق، ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وهنا يستيقظ الرجل الأقواس من عنده، يعني هو لما قال كلمة الرجل وضحى بالأقواس، الذي يريد أن يظهر المرأة الأقواس من عنده أيضا لقوته وسلطانه. وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، القوسان من عنده. قال في الحاشية مفسرا في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاده. والنقط الثلاث وعلامات التعجب من عنده. قال: وقد عرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. ثم قال: فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجي وأن يمهد لها الصرح من قوارير. ثم قال: وهكذا كانت بلقيس امرأة الأقواس من عنده، كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. قال الشيخ رستان أكرمه الله، وأستغفر الله تعالى من نقل هذا الكلام، وهذا الكلام في حق نبيين معصومين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مجاف تماما، تمام المجافاة لعقيدة أهل السنة في أنبياء الله، وإن لنسأل الصارخين في كل سبيل الحاطبين في هوى سيد يقولون إنكم لا تفهمون كلامه. نسألهم أن يتفضلوا ببيان معنى هذا الكلام الذي خفي على الناس أجمعين وظهر لهم وحدهم، فصار القدح مدحا والإساءة إحسانا والتجريح تعديلا، وإنا لمنتظرون. فكيف بمن يصدر منه هذا الكلام ويقول عنه بعضهم عاش سيدا ومات سيدا وعاش شهيدا في سبيل الدفاع عن العقيدة؟ أي عقيدة هذه؟ وهي ما هي إلا طعن في أنبياء الله ورسوله وفي الصحابة الأجلاء. وكذلك ما قاله عن عثمان وعن معاوية وأبيه وأمه، قال ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. طبعا معروف كده في الديار المصرية حينما ينسب رجل إلى أمه تحقيرا لشأنه، صح؟ مش ده اللي موجود عندنا في مصر؟ فلماذا نسبه إلى أمه؟ هذا في أرضنا، ده من الحقيقة العرفية، واخد بالك؟ أما معاوية رضي الله عنه فهو كان يفخر بأنه ابن هند، وهي صحابية من أهل الجنة، هي وزوجها وأبناؤها. قال الأستاذ محمود شاكر بعد أن نقل العبارة السابقة اللي هي ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية ابن هند وابن أبي سفيان، قال أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنها أبشع ما رأيته. وقال سيد هند بنت عتبة هي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبأة المتوحشة. تخيل واحد يصف صحابية بهذا الأمر. وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام لأن كثيرا من المصرين إذا سبوا العرض أتوا بهذا الوصف الذي ساقه، هي كلمة اللبؤة. ومن يقبل أن يقال هذا عن أمه أو ابنته أو أخته، فكيف بصحابية أم صحابي وزوج صحابي؟ وقال سيد في كتابه كتب وشخصيات عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهم أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، كل هذا وصفا لمن؟ لمعاوية وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر أسلم الناس وآمن عمر. فلا ندري كلام من نصدق وبكلام من نؤمن. يقول لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عدب أن ينجحان ويفشلوا، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح، وأستغفر الله من نقل هذا الكلام. وقال في حق أبي سفيان، أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، نفس كلام حسن نصر الله، فيش فرق إلا تقديم وتأخير. والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان، هذا تكفير صريح لأبي سفيان. ومن كفر صحابيا لا شك في كفره وخروجه عن الملة. فما أدري أغاب هذا الكلام عن المتفيهقون الناعقون الذين يثنون عليه وما زالوا يقولون شهيدا إلى الله المشتكى. يقول وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، كذبت والله، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد بينما يتظاهر بالإسلام، وقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. حسن نصر الله والشيعة لا يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام الذي قاله سيد المزعوم أنه شهيد. وكلامه في كتاب العدالة الاجتماعية، أنا أرجو أخواننا الله يبارك فيكم واحتسبوا هذا المال عند الله، أن يشترى هذا الكتاب ويصور هذا الكلام في ورقات وتكون عندكم، هنعوزه قريب، هنعوز الكلام ده قريب، مش هقول تاني. ما عندك الكلام يا شيخ في كتاب؟ مش عندك كتاب موجود فيه؟ وكلامه في العدالة الاجتماعية شنيع ناب في حق عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ويقول قائل هو أديب، فأقول نعم هو أديب. تم عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء ما كانش لهم نظير، ولكن طورت فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب، فهو عذر أقبح من الذنب، لأنه حكم حكم عليه بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب قاصدا عمدا لا عذر لهم. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا. فقد أخرج مسلم من رواية أبي سعيد قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر كلاما ورد كلاما، وفيه دلالة على أن كل كلام ملفوظ أو مقروء يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، ولا كرامة ولا فرق بين ذلك بين كلام الشعراء وكلام الأدباء. يعني أديب بعد رسول إيش يطعن هكذا يصول كالبغل الشموس لا يقف عند أحد. والقاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة صيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا، وهي خيانة لله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأماناتكم وأنتم تعلمون. وأي خيانة أعظم من أن يروج بين المسلمين أن تكفير المجتمعات والطعن في الأنبياء وسب الصحابة وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن ووحدة الوجود سيئات مطمورة في بحر حسناته. أين هذا البحر؟ أي غش وخداع للمسلمين وأي خيانة للدين هي أكبر من هذه؟ لقد تعبد الله العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم. وأما النظر في الحسنات والسيئات فهذا إلى الله تعالى وحدهم. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعملها، بل كان عند النصيحة وعند التحليل لا يذكر حسنة أبدا. وهذا هو منهج أهل السنة، فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة، مواقع لأهل البدع، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على الوعاظ والدعاة في كل مكان أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا، وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وليعلم هؤلاء الدعاة أنه لا عذر لهم، فلا يقبل أن يخرجوا الناس من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية. ذكر شيخ الإسلام طرفا من مناظرته بعض أهل البدع فقال رحمه الله فقال لي البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا، فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس، فقلت من ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. فإخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدعة التي يعتقدونها قربة وطاعة هو في ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوة إلى البدعة وتزيير لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله هؤلاء وليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا فيما يصنعون، وليعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من أضلهم، ومن دعا إلى البدعة والضلالة فهو من دعاة الضلالة ومن قطاع الطريق طريق الجنة والله المستعان. وليعلم هؤلاء أنهم صاروا دعاة للبدعة وأن توبتهم تتطلب شرطا لا بد منه في توبة المبتدع الداعي، وهو أن يصلح بدل إفساده وأن يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدع وأهل الأهواء، وأن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال. فهل القوم فاعلون؟ نحن منتظرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة. يبقى كل موطن دعا فيه إلى البدعة يلزم أن يقف في هذا الموطن ويدعو ويكذب نفسه ويدعو إلى السنة، وإلا توبته غير مقبولة. كما شرط الله تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه. فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال رحمه الله: كما شرط الله تعالى في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دونهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. فهذا الشرط من شرائط توبة المبتدع وحقيقتها، ولا بد منه حتى يصير المبتدع سنيا حقا وسلفيا صدقا. إذن لا بد من النظر في الأصول، فلا تحكم على جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق بأفرادها منفصلين. قد يكون منهم من أهل الصلاح من يكون، ولكن قل تعالى: فلننظر إلى الأصول، ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ وهذا هو الأصل. ما تقولون في التوحيد؟ وعلى أي شيء يتربى الناس عندكم في مناهج الاعتقاد؟ هكذا دون مواربة ابدأ بهذا وانظر في أتباعه وأين هم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وانظر في أصولهم، فإن وافقت تلك الأصول السنة فعلى العين والرأس، لأنها حينئذ تكون الفرقة ناجية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالفت أصولهم منهاج النبوة فاضرب بأصولهم عرض الحائط واغسل يديك منهم، فهذا أصل كبير. يبقى أنا بمسك الأصول العشرين اللي وضعها حسن البنا، وخبرك وحسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصري، وشوفوا المعتقد ده حاجة ما تزعلش، ده كلام الرجل خطه بيمينه، الكلام ده من 1930. بنشوف الأصول دهيت ونشوف الأصول اللي عندنا اللي عند الإمام أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي وغيره، وافق يا أخوي على دماغنا من فوق يسعدنا. ما وافقت لا عذر، وهم ضالة مبتدعون من 72 ولا كرامة. ابدأ بهذا. ويدلس ويلبس الشيطان على كثير من أهل السنة من المنتمين إلى منهاج النبوة، يدلس الشيطان عليهم في هذا الأصل الكبير، فلا يملكون جوابا ولا يستطيعون، لأنه يقال لهم: معنا مجموعة من الناس الطيبين ونحن نصنع كذا وكذا، تريدون أن يحجب هذا الخير؟ ده اللي حصل دلوقتي، ده ماشيين بخير، ده عاملين جمعية خيرية ويطلعوا الحج 13,000 جنيه. شوف من 30,000 ل 13، خير ملوش نظير. حاشا لله أن يحجب الخير عن الأمة في أفرادها وفي مجموعها، ولكن على أي منهاج وتحت أي راية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. الناس ينبغي عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق، ودين الحق تجريد التوحيد وتحقيق المتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. لعلكم تعلمون أن كتب سيد قطب الظلال والتصوير الفني والعدالة الاجتماعية طبع مرارا وتكرارا، وشقيقه وريثه الشرعي ما زال على قيد الحياة محمد قطب هدانا الله وإياه. لو كان هناك مسكة من عقل وذرة من إنصاف لنظر إلى هذه الكتب ووضع في حواشيها تصويبا لهذه الأخطاء، كان الأمر فيه مندوحة وكان أسعدنا هذا الأمر. ولكن حتى يظل الأمر كما هو وحتى تظهر الخبيئة طبعت الكتب مرارا وتكرارا، وكل ما فيها كما هو لا تصليح ولا تعديل، وهذا إن دل شيء يدل على إقراره ورضاه بما في هذه الكتب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا وجدت الناس يغمضون أعينهم أو يغضون الطرف عن الشرك الذي يضرب بأطنابه حولهم، وإذا رأيت الناس في كل مكان كالفراش الطائر حول النار يقتحمها ولا يأخذ أحد بصده عنها وعن اقتحامها، وإنما يقفون متفرجين على أمثال هؤلاء لا يصنعون شيئا، فقل هل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ إذا وجدت جماعة من الجماعات تضم بينها من كان قبريا صوفيا ومن كان منحرفا في اعتقاده رافضيا أو جهميا أو أشعريا أو معتزليا بل كان من أهل الكتاب، وإذا وجدت هذه الخلطة ووجدت هذه التركيبة فقل هل هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تقف بعيدا تتفرج وتقول لا تتكلموا عن الشرك ولا عن البدعة ولا تفرقوا الأمة؟ وهل هي مجموعة حتى تفرقها الدعوة إلى الحق؟ بل هي متفرقة يراد أن تجمع على الحق، وليس هذا ضغين لأحد بل هو من الحب للمسلمين في الله، لأن الذي يزيغ عن الحق إذا ما دللته على الحق ولو بنوع خشونة فأنت محسن إليه، بل أنت آت بأعظم ألوان الإحسان إليه، لأن هذا الإحسان ليس فوقه إحسان وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. لذلك حينما نحذر من أمثال هؤلاء ونمنع القوم من اتباعهم والحذو حذوهم نخفف عنهم من أن يتحملوا أوزار من اتبعوه، وهذا الذي قاله بالسلف، قال أنا أحب إليه من أبيه وأمي، لأنه كما تعلمون ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا بقى بقول يا أخواننا ارجعوا لا تتبعوه، إنه كلامه كلام أهل البدعة وكلام أهل الضلال، ولولا الورع لحكمنا عليه بالكفر. فالناس بتسمع كلامه وتتبعوش، خففت عنه أوزاره. فهذا من النصح لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وأما إغماض الطرف عن ذلك فهو خيانة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على مسألة افتراق وأخبر أنه سيقع ودل على سبيل النجاة منه. فلا بد من العودة إلى الأصول الحاكمة في جماعة من الجماعات، هي تلك الجماعات قائمة على الأصل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون منحرفة عن منهاج النبوة هذا مهم، وهذه الجماعات والفرق كلها لا يمكن أن تكون سائرة على منهاج النبوة، وهي تضاد وتحد وهي متخالفة مخالفة، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولو أنهم أخذوا من النبي الأوحد وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا لاجتمعوا جميعا، نسأل الله أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي اجتمع عليه السلف ولم يختلفوا فيه واتفقت كلمتهم حوله. كثير من الناس يتبعون أقواما يحيون في دار الكفر ويعيشون بين الكفار، وكثير منهم يصنف المصنفات ويطيرها إلى ديار المسلمين لإحداث القتل والتخريب والتفجير والمصادمة بين المسلمين وحكامهم، ويقع بسبب ذلك كثير من التضييق والتتبع لدعوة الإسلام العظيم في الداخل وفي الخارج، وكل ذلك لسبب لم يلتفت إليه كثير من الناس، وهو أن تعلم العقيدة لا يسير على الطريق المستقيمة ولا على السبيل القويمة، وتتعلم العقيدة من كتب أهل البدع وتترك كتب العقيدة الصحيحة وهي كتب السلف، الكتب التي كتبها علماؤنا المتقدمون كالإمام أحمد وولده عبد الله والخلال والبربهاري وابن أبي عاصم، وكذلك ما كتبه ابن بطة والآجري واللكائي. فالعلماء الذين كتبوا قواعد الاعتقاد من عقائد أهل السنة لهم عقيدة واحدة ولكن كتبت بألفاظ مختلفة. لو نظرت في كتاب أصول الاعتقاد للللكائي لوجدت اعتقاد سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري، وهي في فحواها كلمة واحدة. وكثير من الناس يخرج من كتب الاعتقاد أصولا عظيمة من اعتقاد الأئمة، وقع كثير من الخلط بين المسلمين وكثير من الضلال بسبب عدم معرفتها. إذا نظرت في كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من سلف هذه الأمة وجدت أنهم ينصون على أمور منها مع اعتقاد المسلم الصحيح في أصحاب رسول الله، في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن العظيم. عندما لا يحرر طالب العلم هذه الأصول يخطئ فيها. وعندما يتعلم العقيدة على غيرها يقع في كثير من الخلط، وإن كان قد يشار إليه بالبنان كما وقع في ذلك القرضاوي. قال القرضاوي هو يعني هنا بعض أقوال لبعض علمائهم، يعني علماء الشيعة تقول إنه فيه أطول من هذا القرآن مصحف فاطمة، وإنه فيه مصحف عند المهدي المنتظر، يعني سيظهر معه. هم متفقون على أن ما بين الدفتين كلام الله، يعني لا يخالف شيعي في أن المصحف الذي بين أيدينا هذا كلام الله من ألف لام ميم إلى الفاتحة، إنما هل فيه قرآن زايد أو لا هو ده اللي فيه الخلاف. قال لا، ينفع خلاف إزاي؟ ده اسمه كفر مش خلاف. هذا الذي قاله عن الزيادة في القرآن هو الذي فيه الخلاف، وهل هذا مما يقبل الخلاف فيه؟ إن من عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن من قال أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف كافر مرتد. والشيخ يقول إنه خلاف يسير. والروافض يسبون الأصحاب ويكفرونهم، والشيخ يقول إنه خلاف يسير. هم يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخنا ويقولون فيهن كل قبيح، ويقول الشيخ إنه خلاف يسير. من أين جاء هذا الانحراف عن العقيدة؟ هو من عدم تحديد اعتقاد أهل السنة. فلو حرر الرجل اعتقاد أهل السنة بدءا وتربى عليه لا على منهج الأشاعرة ومن سواهم، لعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حرم طاهر لا يمس ولا يدنس، وأن المسلم المتبع له اعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأتي به، وكذلك ما كان مع آل البيت وما كان مع أمهات المؤمنين، وكذلك ما يكون مع القرآن العظيم، إلى غير ذلك من تلك الأصول. هذا الانحراف إنما جاء من عدم تحرير اعتقاد أهل السنة، لأن الرجل إذا كان يعتقد الاعتقاد الصحيح في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن يتجاوز معهم بحال، لأنها عقيدة. وكذلك ما يكون في شأن أمهات المؤمنين، وما يكون في شأن أصحاب النبي الكريم، وما يكون في شأن القرآن العظيم، إلى غير ذلك من تلك الأصول التي بينها العلماء. فالخلل واقع بسبب عدم توفر الأمة على كتب الاعتقاد الصحيح. فلما انحرف كثير من أبنائها عن هذا الأصل الأصيل وصاروا إلى اعتقاد البدع الباطلة والأهواء المنحرفة، وصاروا إلى التأويل والتجسيم وما أشبه، وقع خلل عظيم نسأل الله أن يرفعه عن الأمة، اللهم أمين. خذ مثلا جماعة الإخوان، وقد انشعب عنها كثير جدا من الجماعات، بل أكثر الجماعات التي ظهرت بعد إنما خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين. وكذلك جماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الكندهلوي، والرجل دي بندي متبع لطرق الصوفية ويأخذ البيع على طرق الصوفية الجشتية والصهروردية والقدرية والنقشبندية، إلى غير ذلك من تلك الأمور المبتدعة. الرجل كان في مجتمع وثني هندوسي، والهنادكة كانوا يعتدون على المسلمين، وكثير من المسلمين ربما ترك دينه فأراد أن يعيد المسلمين إلى حضرة الدين فأتى بهذا الذي أتى به. وهذه الجماعة ترجع أصلا إلى رجل قاله سعيد النورسي، وهو رجل تركي، ولذلك تجد المساجد الكبرى لهم يقال لها مسجد النور، لأن النورسي له كثير من الكتب تسمى برسائل النور، وهو صاحب فكر بدعي لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. وفي هاتين الجماعتين الإخوان والتبليغ ظل أقوام ينظرون إلى الأثر والنتائج، ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، وهذا خطأ شنيع. وإلا فقل لي بربك ما تقول في الأمم الكافرة التي وصلت إلى ما وصلت إليه من ترقية الحياة أظاهرا وامتلاك أسباب القوة وإذلال كثير من المسلمين في ديارهم مع غزوهم في عقائدهم وفي ضمائرهم وفي مفردات حياتهم، هل هذه النتائج والآثار التي وصلوا إليها دلة على صحة ما هم عليه من الباطل والإنحراف والشرك والكفر؟ من من المسلمين يقول هذا؟ لا يقول هذا مسلم. إذا لابد من النظر لا في النتائج والآثار، وإنما لابد من النظر في العقائد والأفكار على أي شيء أسست هذه، لأن هذا هو بدء الطريق. وأنت تعلم أنك لو أخذت خطا مستقيما من قدمك إلى الكعبة فانحرفت عنه في بداية الأمر انحرافا يسيرا، فإنك ما اجتهدت في سارك إلا ازددت عن غايتك بعدا، هذا مسلم. فكذلك الشأن، من أين بدأ؟ هل بدأت على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جماعة الإخوان مستقيمة على منهاج النبوة وعلى الدعوة إليه؟ أنت ترى أنهم يهادنون كثيرا من أهل الباطل ويوادعون كثيرا من أهل الحمل على دين الله الحق، والسياسة هي التي تعمل عملها عندهم. وأما التبليغيون فعندهم أمور لا يجوز الاقتراب منها، كتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. لربما نزلت الجماعة في مسجد يعبد فيه غير الله ويؤتى فيه بالشرك الصراح تحت أعينهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وإنما يقول هذا إن فعلناه سينفر الناس. ينفر الناس أي ناس؟ يقولون دعهم وما يصنعون. تقول هؤلاء يأتون بالشرك الأكبر وتحت أعينكم وفي بيت الله، فلماذا خرجتم إذن؟ يقولون لنعرف الناس بربهم تبارك وتعالى ثم نحملهم على أن يصلوا لله تبارك وتعالى الصلاة ذات الخشوع والخضوع. حسن، ولكن على أي شيء أسس هذا؟ لابد أن يؤسس على الحق. عليك أن تنظر في الأصول. إذا ما نظرت في هاتين الجماعتين خاصة فالسؤال هنا ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة إذا توفرت فيها؟ يعني ما هي الصفات التي إذا ما توفرت في فرقة من الفرق صارت فرقة مبتدعة مخالفة للفرقة الناجية؟ قال الشاطبي كثيرا من تلك الفرق، ثم قال إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، هذه واحدة، وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، فالمخالفات تكون في الأصول. لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع أنت وأنت موحد مع من يلحد في الأسماء والصفات، مع من يقول القرآن مخلوق وقد قال بهذا سيد قطب. نعم، طبعا يا اخوانا اليومين دولت ما يعني الناس لا يستطيعون ان يستوعبوا ان الجماعة الفلانية من 72 مش قادر يستوعب. طيب نحط اصل ونسير عليه، الامة ستفترق. ايوه، متأكد من ده؟ الدليل عندك؟ قال الدليل عندي 72. طب 72 في النار وواحدة في الجنة، متفق؟ قال لك متفق. طيب نريد ان نضع ضابطا من خلاله نحكم ان هذه الفرقة من 72 وهذه الفرقة من اللي هي الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم حدد قال ما كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي او قال الجماعة. طيب الفرق بقى الهالكة كيف نحكم عليها؟ ازاي؟ الامام الشاطبي قال فرقا بخلافها في معنى كلي في الدين. معنى كلي يعني اصل كلي، يعني ايه؟ من اثبت العصمة لغير الانبياء من الفرق المنحرفة. من اثبت العصمة لغير الأنبياء من الفرق المنحرفة. طيب من لم يقر بأن الإجماع حجة شرعية من الفرق المنحرفة. كويس. طيب من قدم العقل على النقل من الفرق المنحرف دي كلها. ده اسمها ايه؟ ده معنى كلي في الدين، معاني كلية، لان دي قواعد كلية في شريعة الله. من قال ان هناك طريقا تعرف به الاحكام الشرعية المنسوبة لرب البرية من غير القرآن والسنة فهو من الفرق الضالة بل من الكافرين، بل اسمها ايه؟ خالف في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، قواعد الشريعة الكلية التي اتفق عليها العلماء، لخالف في قاعدة واحدة من الفرق الضالة. تقول فالمخالفات تكون في الأصول، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع أنت وأنت موحد مع من يلحد في الأسماء والصفات. من أول الصفات، من أسمى الله عز وجل بغير ما سمى به ربنا نفسه أو سماه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من 72 ولا كرامة. من يقول أن القرآن مخلوق هذا كفر بواح. من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الفرق الضالة. من يسب أمهات المؤمنين من الكفار. من يسب أنبياء الله المرسلين من الكفار. من يهادن الرافضة ويواليهم مع من يحادد ومن يقرر التوحيد الألوهية ويدعو إليه، هذه مخالفات في الأصول، ليست مخالفات في جزئيات، يعني ليست في حكم فرعي يتعلق بالأحكام العملية، إنما هي من المخالفة في أصل كلي من أصول الشريعة. الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، وهو ما سميته قديما بالانحراف المنهجي أو المخالفة المنهجية. والمخالفة في المنهاج يعني في الأصل، وأما ما يكون مخالفة في مسائل تتعلق بجزئيات الشريعة لا بأصل الديانة فهو الخطأ العارض الذي يقع فيه من ليس بمعصوم كالصحابي الذي يشرب الخمر ثم يؤتى به فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يحب الله ورسوله، وقال لا تعن الشيطان على أخيك، فهذا خطأ عارض. وأما الآخر الذي اعترض وقال اعدل يا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم إلى غير ذلك، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا خلاف في المنهج في الأصل، هذا ليس بخطأ عارض، هذا انحراف منهجي خطير. وأما الخطأ العارض فلا ينجو منه إلا المعصوم وعليه. فجماعة الإخوان وجماعة التبليغ قد ضربناهما مثلا تخالفان في الأصول، وانحرافاتهما المنهجية كثيرة صارخة، وهما لذلك فرقتان من الفرق المبتدعة المجانبة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكتبه أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان، وقرأه عليكم العبد الفقير إلى الله عادل الشربجي عفى الله عنه وأحسن لنا ولكم الخاتمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وبهذا وبفضل الله ونعمته تم الانتهاء من هذا الكتاب المبارك. أسأل الله أن ينفع كاتبه وقارئه وسامعه، وأن يجعله في موازين الحسنات يوم العرض على الله عز وجل.